الدليل الثاني أو الجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. يقال له يمكن عقلا إثبات هذه الصفات الخبرية بنظير ما أثبت به تلك الصفات العقلية من العقليات، أي بالأدلة العقلية. يمكن إثبات الصفات الخبرية بالأدلة العقلية أيضا زيادة على ثبوتها بالأدلة النقلية، فيقال نريد الآن نسوق دليلا عقليا لإثبات صفة الرحمة، انتبه. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ ينفع عباده بالإحسان إليهم بالأمور المادية والأمور المعنوية. التوفيق إلى الإيمان من الإحسان، والعطاء الجزيل من الإحسان، وغفران الذنوب من الإحسان. فنفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. إذا كنتم أثبتتم المشيئة وهي الإرادة بالتخصيص، فيجب أن تثبتوا صفة الرحمة بنفع الله عباده بالإحسان إليهم، لأن ذلك دليل على أنه أرحم الراحمين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا الإحسان دليل على الرحمة. إذن أثبتنا صفة الرحمة بالدليل العقلي كما أثبتنا قبل بالدليل النقلي. وإكرام الطائعين، إكرامهم في هذه الدار بالنصر والتأييد والتوفيق والاستقامة، إكرامهم في دار الكرامة بدخول الجنة والتنعم هناك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل التنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم يدل على محبتهم، لأن الله يحبهم. لو كان لا يحبهم ما أكرمهم هذا الإكرام. أثبتنا صفة المحبة بالدليل العقلي وهو الإكرام، إكرام الطائعين. وعقاب الكفار يدل على بغضهم، عقاب الله تعالى لأعدائه الكفار بالدنيا أحيانا على أيدي أوليائه من المؤمنين بالهزيمة وإدخال الرعب عليهم، وفي الآخرة في النار. ذلك دليل على بغضهم. بهذا نثبت صفة البغض بأن الله كما يحب أولياءه يبغض أعداءه، كما قد ثبت بالشاهد والخبر. ثبت بالشاهد أي بالأمور المشاهدة في هذه الدنيا، ثبت الإكرام وثبت العقاب بالشاهد في الدنيا. شاهدنا كثيرا وسمعنا وقرأنا كثيرا كيف أكرم الله أولياءه كثيرا من الأنبياء وأتباعهم. قرأنا وسمعنا وشاهدنا كيف عاقب أعداءه في الدنيا على أيدي أوليائه، هذا المشاهد. والخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، عن إكرام الطائعين في الدار الآخرة وعقاب الكفار وأعداء الله في الدار الآخرة أيضا. كل ذلك نعم كما ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته بين شرطتين جملة اعتراضية لم يأتي الخبر بعد، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة. هذا هو الخبر، فهمت المبتدأ والخبر؟ والغايات المحمودة، هذا المبتدأ، الغايات مبتدأ والمحمودة طبعا صفة، والغايات المحمودة في مفعولاته أي مخلوقاته ومأموراته. وفسر الشيخ هذه الغايات المحمودة في الجملة الاعتراضية حيث قال: وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. هذه العواقب الحميدة قد تكون في الدنيا وغالبا في الآخرة. العواقب الحميدة، فإن يجعل الله للمتقين العاقبة، العاقبة الحميدة بالنصر والتأييد على أعدائي، وما يحصل لهم من العاقبة الحميدة التي لا نهاية لها في الآخرة، يدل كل ذلك على حكمته البالغة. الأشاعرة في صفة الحكمة يتناقضون، قد تقرأ لبعضهم ما يدل على أنهم يثبتون صفة الحكمة، ولكن الغالب على كلامهم نفي صفة الحكمة، يسمونها علة فيقولون أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تحصل أفعال الرب سبحانه وتعالى عندهم بمجرد تعلق الإرادة بها، يعني المفعول يحصل ويقع والمخلوق يخلق بمجرد تعلق الإرادة به ثم إيجاده بالقدرة. لا تعلل أفعال الله، لا يقال أوجد لكذا، خلق لكذا، أكرم لكذا، عاقب لكذا، هذا غير وارد عندهم. وهذا نفي للحكمة، ونفي الحكمة يستلزم نفي اسم الله تعالى الحكيم، وهم يثبتون اسم الله تعالى الحكيم ويؤمنون بذلك وينفون الحكمة. تنطبق عليهم القاعدة أن كل من خالف الكتاب والسنة ولم يلتمس الهدى في الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، هذه قاعدة، لا بد أن يتناقض. ولو تتبعت كلام السلف في كل وقت وكلام السلفيين أيضا، أي علماء السلف وعلماء السلفيين، لا تجد في كلامهم تناقضا أبدا، كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة وعلى أستاذ واحد، وهذا هو الواقع، لأن أستاذهم الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إطلاق لفظة أستاذ على النبي عليه الصلاة والسلام غير وارد إلا من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل ذلك إلى هذه العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة سبحانه، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. في باب الإلزام التزم الشيخ أن يلزمهم بإثبات الإرادة بالتخصيص، وإثبات الحكمة بالعواقب الحميدة أولى من إثبات الإرادة بالتخصيص وأوضح وأكثر ذكرا في الكتاب والسنة وأبلغ عند العقلاء لقوة العلة الغائية. لذلك قال أولى. ما هي العلة الغائية؟ ما يوجد الشيء لأجله. العلة الغائية ما يوجد الشيء ويفعل الشيء من أجله. لماذا خلق الله الجن والإنس للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الجن والإنس العبادة، أن يعبدوه ويوحدوه فيكونوا له عبيدا لا يلتفتون إلى سواه ويخضعون له ويعظمونه ويعظمون شرعه. لهذا خلقهم. هذه العلة الغائية أقوى، وهذه العلة الغائية تدل على الحكمة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. الله سبحانه وتعالى أخبر كثيرا في كتابه الدلالة على ما يدل على النعم والحكم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه النعم دلالتها على المنعم وعلى الحكمة أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، واضح. لكن دلالة ما خلق الله في هذا الكون وسخر لعباده، خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا أدل وأبلغ في دلالته على الحكمة وعلى هذه النعم التي خلقها لعباده أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا أثبتتم الإرادة بالتخصيص يلزمكم إثبات الحكمة وأنه المنعم المتفضل بهذه المخلوقات وبتسخير الله السماوات والأرض والبحر لعباده. هذا معنى قوله. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. أرجو أن يكون واضحا. وإن كان